الله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح أحاديث أحكام البيوع من بلوغ المرام، حيث نقرأ في أبواب الربا. فتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال.
نعم، والحديث سكت عنه أبو داود، وما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح. وذلك دائما تجدون أن بعض العلم يقول: وسكت عنه أبو داود. هذا حكم على الحديث، هذا حكم على الحديث. فما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح للاحتجاج. وحسنه الألباني وقال ابن باز: حسن لغيره، حسن لغيره. وهذا الحديث العظيم الصالح للاحتجاج يتعلق بربا الشفاعة. وربا الشفاعة المقصود به أخذ شيء مقابل الشفاعة بالجاه، أخذ شيء مقابل الشفاعة بالجاه. والشفاعة يا إخوة هي التوسط من الصالح أو الوجيه لبعض إخوانه في جلب نفع أو دفع ضر. الشفاعة التوسط من الصالح الذي يقدر لصلاحه كشيخ يعرف بالصلاح والعلم، أو الوجيه الذي له جاه في المجتمع لأنه أمير، لأنه تاجر، لأنه شيخ قبيلة، له جاه. لبعض إخوانه لجلب نفع أو دفع ضر. شخص جاء إلى وجيهه قال: جوازي في إدارة الجوازات والحمد لله الشروط مكتملة، لكن في تأخير في المعاملة، اشفع لي حتى آخذ الجواز، أو غير ذلك. فذهب شفع له. هذه الشفاعة هل يجوز لمن شفع لأخيه شفاعة أن يأخذ منه مقابلا؟ هذا هو موضوع هذا الحديث، وقد اختلف العلماء في هذا. فقال جمع من أهل العلم بمقتضى الحديث: يحرم على الشافع أن يأخذ شيئا مقابل الشفاعة، لا بشرط ولا بغير شرط. لا بشرط يأتي يقول: يا أخي اشفع لي، فيقول: طيب، بشرط أن تعطيني 100، بشرط أن تعطيني 1000. هذا شرط. بغير شرط قال اشفع لي، شفع له، لما شفع له جاءه بهدية، وهذه الهدية سببها الشفاعة، لولا الشفاعة ما أهدى له. قالوا: يحرم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى. والفاء تقتضي التعقيب، يعني بعد الشفاعة، فأهدى له هدية عليها. وهذا يخرج ما لو كانت بينهما هدايا سابقة فإنه لم يهدي عليها، وإنما على العادة، أو كانت الهدية عامة، جاب هدايا وزعها على جيرانه، ومن ضمنهم هذا الذي شفع له لأنه جار وليس لأنه شافع. فهذا لا بأس به، ولكن الممنوع أن يهدي له الهدية على الشفاعة فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وقال بعض أهل العلم الحرام إنما هو أخذ المقابل على الشفاعة الواجبة أو المحرمة، الشفاعة الواجبة أو المحرمة، لأن هذه بمقتضى الشرع فلا يجوز أن يأخذ عليها شيئا. الشفاعة الواجبة علم أن أخاه قد ظلم، علم أن أخاه قد ظلم وهو قادر على رفع الظلم عنه بالشفاعة، وتعين هذا طريقا، فإنه يجب عليه شرعا أن يشفع له، لأن هذا من تغيير المنكر ودفع الظلم الذي تعين عليه، فهذه شفاعة واجبة لا يجوز أن يأخذ لها مقابلا أو يأخذ عليها مقابلا، لأنها وجبت عليه شرعا. وأما الشفاعة المحرمة كأن يشفع في ظلم أو أمر محرم، فالشفاعة نفسها حرام والمال الذي يؤخذ عليها حرام. أما بقية الشفاعات فقالوا يجوز أن يأخذ عليها. وبعض أهل العلم قالوا الحديث ضعيف ولم يبنوا عليه حكما، والصواب والله أعلم القول الأول لإطلاق الحديث، ولأن الحديث صالح للاحتجاج به. طيب يقول لي قائل ما وجه كون أخذ الهدية على الشفاعة ربا؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا؟ وجه هذا يا إخوة أن الربا أخذ مال بغير حق، أن الربا أخذ مال بغير حق، وأن أخذ المال على الشفاعة أخذ مال بغير حق، فهما يجتمعان في هذا. المرابي يأخذ المال بغير حق، والشافع إذا أخذ مالا على الشفاعة أخذه بغير حق، فهما مشتركان في هذا. يأتي السؤال الذي لا بد منه، هل يعارض هذا الحديث حديث أبي داود وغيره من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه؟ والحديث صحيح. إذن الحديث هذا ماذا يقول؟ يقول من صنع إليك معروفا فكافئه، وهذه المكافأة غير الدعاء، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له، والذي شفع لك قد صنع إليك معروفا، فهل في تعارض؟ والجواب أنه لا تعارض، لأن القاعدة عند أهل العلم أنه لا تعارض بين عام وخاص. فحديث من صنع إليكم معروفا هذا عام في كل معروف، وحديث الشفاعة خاص في معروف خاص، فلا تعارض بين العام والخاص، بل يجمع بينهما، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا إلا الشفاعة فكافئوه، من صنع إليكم معروفا إلا الشفاعة فكافئوه، فالشفاعة مستثناة بالحديث الخاص، بالحديث الخاص، فيجمع بينهما على هذه الصورة. والأصل، وهذه قاعدة يا إخوة، قاعدة عند أهل العلم، الأصل ألا تضرب النصوص ببعضها، الأصل ألا تضرب النصوص ببعضها، وإنما يجمع بينها، وهذا أحسن ما قيل في الجمع بينها، أن الحديث العام محمول على كل معروف إلا الشفاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها بهذه أو بهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه.
نعم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، وهو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي وهو آخذ الرشوة، وفي رواية والرائش وهو الوسيط بينهما، الوسيط بين الراشي والمرتشي. وهذا يدل على أن أخذ الرشوة من كبائر الذنوب، والرشوة باختصار شديد دفع مال لعامل على عمل ليحقق للإنسان مصلحة يريدها أو يدفع عنه مضرة. دفع مال لعامل، يعني موظف يأخذ وظيفة، يأخذ مالا على الوظيفة فيدفع له مالا ليجلب له منفعة، يقول معاملتي تاريخ مراجعتها بعد 3 أشهر، اجعل التاريخ بعد أسبوع وأعطيك، هذه رشوة. أو يدفع عنه مضرة، قال فيه وثيقة تضرني موجودة في مكتب فلان، أتلفها وخذ، هذه رشوة وخيانة، هذه رشوة وخيانة، جريمة مركبة شرعا من الخيانة والرشوة، والرشوة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للإنسان أن يدفعها. بعض الناس الآن يا إخوة صاروا يتوسعون في الرشوة، ويأتي يقول والله هذا حقي، أنا مواطن وهذا حقي، فأنا أدفع لآخذ حقي. والعلماء يقولون من دفع المال ليأخذ حقه فليست هذه رشوة في حقه، وإنما رشوة في حق المرتشي، وهذا صحيح يقول أهل العلم، لكن ليس بهذا الفقه، لأن العلماء يقولون إذا كان الحق مستحقا للشخص متعينا له، ليس حقا عاما وإنما هو حقه فعلا، ومنعه منه ظالم ولم يستطع أن يخلص حقه إلا بدفع رشوة، ففي هذه الحال يقولون يجوز للمعطي وتحرم على الآخر. يعني إنسان عنده بيت ويحق له أن يبني، يحق له أن يبني والشروط متوفرة والموانع زائلة، لكن موظفا ظالما تسلط عليه ولم يعطه الرخصة، من هنا من هنا ما أعطاه الرخصة، ولم يجد طريقا ليحصل على حقه المتعين المستحق إلا بأن يعطيه، ف فهنا إذا علم الله أن الحالة هذا يقول الفقهاء يجوز للمعطي ويحرم على الآخر. أما إذا كان الحق عاما، الموعد وضع له بعد 3 أشهر 4 أشهر هكذا هي المعاملات، فهذا ليس حقا للإنسان. إذا لم يكن الحق متعينا له مستحقا وظلم منه وظلم فيه فإنه لا يدخل في هذا. إذا وجد طريقا للحصول على حقه غير الرشوة لا يجوز له. لكن إذا طاق الأمر حتى أصبح كما ذكرنا، فالعلماء قالوا إن هذه من صور القاعدة، يجوز للدافع ويحرم على الآخذ. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه.
نعم. أصل المزابنة يا إخوة، أصلها في لغة العرب المدافعة. وسميت هذه مزابنة لأن كل واحد من البائع أو المشتري إن تبين النقص عنده حاول أن يدفع صاحبه، لأن صورة المزابنة تحتمل أن يكون النقص في السلعة، وتحتمل أن يكون النقص في الثمن كما سأصور. فإذا وقع النقص في السلعة حاول المشتري أن يدفع المسألة، وإذا وقع النقص في الثمن حاول البائع أن يدفع المسألة، فسميت مزابنة يعني مدافع. والمزابنة المقصود بها بيع الثمر على رؤوس الشجر أو النخل بالتمر أو اليابس منه كيلا. بيع الثمر، لنقل بيع الرطب على رؤوس النخل بالخرص، طبعا ما دام أنه على رؤوس الخصر النخل ما يمكن يوزن بالخرص، يقدره الخبراء يقولون هذا 5 هذا 10 أو نحو هذا، بالتمر كيلا. وبيع العنب في الكرم بالخرص بالزبيب كيلا. وبيع البر في سنبله ببر كيلا. هذه المزابنة، أن يباع الثمر تمرا كان أو عنبا أو حبا على رؤوس النخل والشجر بالخرص بجنسه كيلا، رطب بتمر. وهذه المزابنة التي اتفق العلماء عليها، وهي حرام منهي عنها لما فيها من الغرر والجهالة والربا، لأنها بيع معلوم بجنسه مجهول. 5 آصع من التمر معلومة، برطب مجهول، الله أعلم، قد يكون 5 آصع وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. وهذا من الربا. والحديث يدل على أنه يحرم بيع الرطب على النخل والثمر على الشجر باليابس من جنسه، سواء كانا متماثلين في التقدير أو متفاضلين. انتبه يا أخوة، سواء كانا متماثلين في التقدير. كيف؟ جبنا الخبراء قلنا لهم كم تقدرون الرطب؟ قالوا نقدر هذا الرطب بعشرين صاعا على سبيل المثال. فقال المشتري هذه عشرون صاعا تمر، هذه عشرون صاعا تمر. هنا يظن التماثل، وهذا حرام، لأنه لا يعلم التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة احفظوها في الربا، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذا إذا كان الثمر على رؤوس الشجر. طيب إذا كان الثمر مقطوعا، رطب بتمر، صاع رطب بصاع تمر، هل يجوز؟ هذا جوابه في الحديث التالي.
قال رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم،
وأيضا صححه ابن الملقن والألباني والوادعي رحم الله الجميع. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب مقطوعا ليس على رؤوس النخل بالتمر، لكن رطب بيابس من جنسه. فكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس أو يبس؟ قالوا: نعم، هذا معلوم أن الرطب إذا يبس ينقص. فقال صلى الله عليه وسلم أو نهى عن ذلك. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التفاضل. لو بعنا الآن صاع رطب بصاع تمر، في الحقيقة أن بعنا صاع تمر بصاع إلا من الرطب، إلا ربع أو نحو هذا من الرطب، وهذا تفاضل لا يجوز. ولذلك جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع العنب بالزبيب، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا يجوز بيع الحب في السنبل في الحب المحصود، وهكذا، لأنه يؤدي إلى التفاضل وهذا ربا.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكارئ بالكارئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف،
وكذا رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي، و ضعفه الشافعي والشوكاني والألباني، والحديث لا شك أنه ضعيف. نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ يا إخوة هو المؤخر، هو المؤخر. فالأدق في تفسير الحديث نهى عن بيع المؤخر بالمؤخر، نهى عن بيع المؤخر بالمؤخر. وذلك أن العلماء يقولون إن البيع على أربعة أنحاء، إن البيع على أربعة أنحاء. الأول بيع الحاضر بالحاضر، بيع الحاضر بالحاضر. أبيعك هذا الكتاب بعشرة، خذ الكتاب وهات العشرة، الكتاب حاضر والعشرة حاضرة. وهذا هو الأصل في البيوع، هذا الغالب في البيوع. الأمر الثاني بيع سلعة حاضرة بثمن مؤجل. بيع سلعة حاضرة بثمن مؤجل. تذهب إلى البائع وتقول كيس الأرز هذا بكم؟ يقول ب30. تقول اشتريت وأدفع لك في آخر الشهر. الآن السلعة حاضرة تأخذها والثمن مؤجل، وهذا جائز، دلت الأدلة على جوازه. أن الثالث أن يكون الثمن حاضرا والسلعة غائبة. انتبهوا، أن يكون الثمن حاضرا الآن والسلعة غائبة. وهذا عند أهل العلم نوعان. النوع الأول أن تكون السلعة موجودة بذاتها لكنها غائبة عن المجلس، أبيعك بيتي الموجود في حفر الباطن الذي من صفاته كذا وكذا وكذا وكذا، وربما أنت تعرفه ورأيته سابقا ب100,000 وقلت قبلت، وهذه 100,000 الآن النقود موجودة لكن السلعة غائبة، وهذا يسمى عند الفقهاء ببيع العين الغائبة، وهو جائز والنوع الثاني بيع سلعة موصوفة في الذمة ليست موجودة بعينها، موصوفة في الذمة والثمن حاضر، أبيعك أرزا صفته كذا وكذا 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 بعد 6 أشهر بمبلغ كذا، فالسلعة التي هي الأرز ليست موجودة ولكنها موصوفة في ذمتي أنا إلى الأجل والثمن موجود، فهذا بيع السلم وهو جائز كما سيأتينا إن شاء الله. الثالث الرابع أن تكون السلعة غائبة والثمن غائبا. لا، هي 4 أنحاء وأحد النواحي تنقسم إلى نوعين. أن تكون السلعة غائبة والثمن غائبا. أبيعك كيس من الأرز سيصلني من الهند بعد شهر، هو في الطريق، أنا ملكته واشتريته ووضع في البواخر ونقل إلي. أبيعك كيس من الأرز يصل بعد شهر ب30 دينارا، تقول أسلمها بعد أسبوع. السلعة غائبة والثمن غائب، هذا بيع الكالئ بالكالئ وهو حرام. نقل جمع من أهل العلم الإجماع على تحريمه، منهم الحافظ بن المنذر وهو من أدق العلماء في نقل الإجماع، نقل الإجماع على حرمة بيع الدين بالدين، بيع المؤخر بالمؤخر، فيحرم أن يباع غائب بغائب. وبهذا نعرف أن شراء بعض الناس السيارات التي لم تصل بالتقصير يبدأ في دفعه بعد فترة، أو حتى لو من حين العقد، أن هذا لا يجوز، لأن السلعة غائبة ما وصلت والثمن غائب لم يدفع مقصر. كذلك الآن بعض التجار يشتري كمية كبيرة من السلع لكنها غائبة ما جاءت، ويعطي البائع شيخا مصدقا مؤرخا بتاريخ مؤجل، بعد شهر بعد شهرين، تاريخ الشيك بعد شهرين مثلا. هذا لا يجوز، هذا بيع المؤخر بالمؤخر، بيع الكالئ بالكالئ، بيع الغائب بالغائب، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. فالحديث وإن كان ضعيفا إلا أن العلماء اتفقوا على معناه، وهو أنه لا يجوز بيع المؤخر بالمؤخر. نعم.
قال رحمه الله: باب الرخصة في العراية وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
نعم، لما ذكر الحافظ رحمه الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ذكر باب الرخصة في العرايا، لأن العرايا رخصة من المزابنة، والعرايا جمع عرية، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه بتمر يكال. هذا أصل العرايا، أصل بيع العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه بتمر يكال. هذا يا إخوة هي صورة المزابنة، ولكن العرية استثنيت بشروط خاصة سنذكرها، ولكن هذه صورة العرية. والجمهور على جواز بيع العرايا لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في الرخصة، وقوله أعني زيد بن ثابت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص أي أذن، والرخصة إذن من تحريم المزابنة، إذن من تحريم المزابنة. فبعد النهي عن المزابنة أذن النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا. قوله بخرصها، الخرص هو التقدير والتخمين، فتقدر كم هي وتباع بتمر. وهنا يا إخوة يشترط في التمر الذي يباع به الرطب أن يكون معلوما، وأن يكون معلوم المقدار، لابد أن يكون التمر معلوما، يكون معلوم النوع ومعلوم المقدار. ما يأتي مثلا يقول أشتري منك هذا الرطب الذي في النخلة ويقدر بعشرة آصع بتمر، حتى لو قال بعشرة آصع من تمر، لأن ما هو هذا التمر؟ هل هو برني؟ هل هو سكري؟ هل هو خلاص؟ هل هو جيد؟ هل هو رديء؟ فلا بد أن يكون معلوما ما هو التمر هذا، ولا بد أن يكون معلوم المقدار. فما يصلح أن يكون صبرة يقول بهذه القومة خرص بخرص، ما يصلح، لابد أن يكون معلوم المقدار، عشرة آصع أو نحو هذا. وتدل رواية مسلم رحمه الله التي ذكرها الحافظ على أن هذه الرخصة إنما هي بسبب حاجة أهل البيت إلى أكل الرطب، وليس عندهم ما يشترون به الرطب إلا التمر. ناس محاويج يرون الرطب في السوق ويريدون أن يشتروه، وليس عندهم نقود، ما عندهم إلا تمر من تمر العام الماضي، فيريدون أكل الرطب. فرخص لهم في العرايا إرفاقا بهم. فالصحيح أنه يشترط في بيع العرايا أن يكون المشتري محتاجا لأكل الرطب ولا يجد طريقا لشرائه إلا بالتمر. أما إذا كان عنده نقود يستطيع أن يشتري بالنقود، لا يجوز له بيع العرية. وإنما وإنسان غني، إنسان غني لا يجوز له بيع العرية. فبيع العرية إنما هو للمحاويج المحتاجين الذين يريدون أكل الرطب وليس عندهم قدرة على شرائه إلا بالتمر. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. طيب كم المقدار الذي يرخص فيه؟ هذا ما يبينه الحافظ في الحديث التالي.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه.
فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. أوسق جمع وسق، جمع وسق، والوسق ويقال الوسق، يعني يقال بفتح الواو ويقال بكسر الواو. أصله الحمل، حمل البعير، وضم شيء إلى شيء. والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. إذن ستكون 500، 60 صاع في 5 أوسق تكون النتيجة 300 صاع. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع العرايا فيما زاد على 5 أوسق. 310 ما تجوز. وتجوز فيما دون 5 أوسق باتفاق المجيزين وهم الجمهور. فيما دون 5 أوسق، 4 أوسق، 3 أوسق تجوز. واختلفوا في 5 أوسق، يعني إذا كانت في 300 صاع اختلفوا هل يجوز أو لا يجوز. لماذا اختلفوا؟ لوجود التردد في الحديث، لأنه قال فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، فاختلف العلماء في هذا. والراجح والله أعلم أنه لا يجوز بيع العرايا في 5 أوسق وإنما فيما دون 5 أوسق. لماذا؟ للشك. والأصل التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، فنتمسك بالأصل حتى نتيقن الرخصة، ولم نتيقن الرخصة إلا فيما دون 5 أوسق. وقد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ولم يذكر والخمسة. والحديث صحيح الإسناد. فالراجح والله أعلم أنه لا تجوز العرية في الخمسة أوسق. فإن قال قائل من الذي شك؟ هل هو أبو هريرة رضي الله عنه؟ الجواب لا. الذي شك هو داود شيخ الإمام مالك. الذي شك هو داود شيخ الإمام مالك كما في رواية الصحيحين في البخاري ومسلم بين أن الذي شك هو داود وهو شيخ الإمام مالك الذي روى الشيخان الحديث عن طريقه عن طريق الإمام مالك عن شيخه داود وهو الذي شك في كونها خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق. فنتمسك بالأصل وهو حرمة المزابنة حتى نتيقن ولم نتيقن إلا فيما دون خمسة أوسق. أما خمسة أوسق فهو محل شك ولا نترك الأصل من أجل الشك. لا نترك الأصل من أجل الشك. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. قال وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته.
من هنا يا إخوة بدأ المصنف رحمه الله في أحاديث بيع الأصول والثمار. ما معنى الأصول هنا؟ الأصول هنا يا إخوة هي الشجر والأرض المزروعة. الأصول هنا في هذا الباب هي الشجر والأرض المزروعة. طبعا يا إخوة بيع الشجر لا إشكال فيه، بيع سلعة، يبيع الإنسان نخلة، يبيع شجرة رمان، لا إشكال فيه. لكن يقع الإشكال إذا بيعت الشجرة وفي رأسها ثمر. لمن يكون هذا الثمر؟ هل هو للمشتري أو للبائع؟ باع النخلة وفي رأسها رطب، لمن يكون هذا الرطب؟ هذا معنى بيع الشجر هنا. وبيع الأرض المزروعة أيضا لا إشكال فيه، لكن تتعلق به مسائل تأتي في الحديث. أما بيع الثمار فبيع الثمار من حيث ذاتها لا إشكال فيه، كونك تقطع الرطب وتبيع الرطب هذا ما في إشكال، لكن الإشكال في بيعها على رؤوس النخل أو الشجر متى يجوز ومتى لا يجوز. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. إذن عن بيع الثمار على الأرض ولا في الشجر؟ في الشجر، لأن إذا كانت على الأرض ما يقال حتى يبدو صلاحها، لو قطعت ما يقال حتى يبدو صلاحها. فنهى عن بيع الثمار يعني على الشجر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وقد اتفق العلماء على أن بيع الثمار قبل أن توجد حرام. بيع الثمار قبل أن توجد حرام. يأتي قبل أن توجد الثمار أصلا ويقول أشتري منك ثمار البستان هذه بكذا. طيب ما جاء الثمار؟ هذا بيع المعدوم، وبيع السنين. كانوا ماذا يفعلون؟ صاحب البستان يبيع ثمار بستانه لسنتين وثلاث، هذا بيع للثمار قبل أن توجد، وقد اتفق العلماء على أنه حرام. كما أن العلماء اتفقوا على جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها بغير جنسها، انتبهوا، على جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها بغير جنسها، يعني ما تبيع رطب بتمر، وإنما تبيع رطب على رؤوس النخل قد ظهر صلاحها واحمرت أو اصفرت بدنانير، تخرص بكم؟ تخرص كم وتباع بالدنانير. اتفق العلماء على جواز ذلك بعد بدو الصلاح، كما ذهب جماهير العلماء إلى جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع. جمهور العلماء على جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع. شخص زرع ذرة أو شعير، قبل أن يسد الشعير قال له أنا محتاج إلى هذا الشعير لعلف الدواب عندي، أشتريه منك وأقطعه الآن، هذا جائز عند جماهير العلماء. كذلك اتفق العلماء في الجملة على أنه يحرم بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط التبقية. قال اشتريها منك بكذا بشرط أن تبقيها. واختلفوا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها بدون شرط، لا قطع ولا تبقية، والذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه حرام لهذه الأحاديث التي معنا. وصلاح الثمار يختلف، صلاح الرطب غير صلاح العنب، وصلاح العنب غير صلاح الحب، ولكن جاءت الأحاديث تبين صلاح كل ثمرة، والضابط العام لصلاح الثمرة أن تذهب عنها العاهة وتظن لها السلامة. يعني الفلاحون الزراع عندهم خبرة، إذا وصلت الثمار إلى درجة معينة يغلب على ظنهم أنها لن تهلك، لن تصيبها آفة، لكن قبل تلك الدرجة يمكن تصلح ويمكن ما تصلح. فالضابط العام أن تأمن العاهة ويغلب على الظن أنها ستصلح. ثم بيّنت الأحاديث التالية صلاحية كل نوع. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، والمقصود بالثمار هنا يا إخوة الرطب. الرطب نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، تصبح زهوا، ولا زال بعض الناس يسمونها الزهو. والزهو هو أول الرطب وبشاراته، بحيث تحمار أو تصفر، يعني يظهر لونها من حمرة أو صفرة. وأما العنب، نعم،
قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن حبان والحاكم.
والبيهقي والألباني صححه البيهقي أيضا وصححه الألباني. نهى عن بيع العنب حتى يسود يعني حتى يصلح. ومعنى حتى يسود حتى يتغير لونه ويصفو. والعرب تسمي اللون إذا تغير اسود، تقول للون إذا تغير اسود، ولا يلزم أن يكون بسواد. ولذلك قال الفقهاء ضابط صلاح العنب أن يصفو لونه ويظهر ماؤه. أن يصفو لونه ويظهر ماؤه، لأن معروف يا أخوة أن العنب منه ما هو يميل إلى الخضرة، ومنه ما هو أسود، ومنه ما هو أحمر. فالمقصود أن يكتسب لونه، يظهر يصفو لونه ويظهر ماؤه، ويظهر ماؤه. فإن كان من الأبيض أو الأخضر يصفو ويظهر فيه الماء، وإن كان من الأحمر أو الأسود يظهر فيه لون السواد ويظهر فيه الماء. هذه صلاحية العنب. وأما الحب فصلاحه أن يشتد، أن يشتد ويقصو. وأما بقية الثمار فيرجع فيها إلى أهل الخبرة، لأنه لم يرد فيها نص، فيرجع فيها إلى الفلاحين والزراع، فهم الذين يبينون كيفية صلاحها. طيب، نحن نعلم جميعا أن الثمار لا تصلح دفعة واحدة في الشجرة الواحدة ولا في النخلة الواحدة، ولذلك اتفق العلماء على أن بدو الصلاح في النخلة صلاح لها كلها، وبدو الصلاح في الشجرة صلاح لها كلها. يعني ما نقول كل ثمرة لابد أن ينظر في أحمرت ولا أصفرت، احمرت، لا، إذا بدا الصلاح في النخلة، في ثمر النخلة صلاح لكل الثمار، وكذلك في العنب، وهذا باتفاق العلماء. واختلفوا هل بدو الصلاح في نخلة أو شجرة صلاح لكل نوع، لكل شجرة من نفس النوع؟ يعني إنسان عنده نخل فيه برحي، نخل يطرح برحي، فبدا الصلاح في نخلة في المزرعة، هل هذا بدو صلاح لكل البرحي الذي في المزرعة؟ محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. ورجح كثير من أهل العلم أنه بدو صلاح، لأنه يصعب على الفلاحين أن يتبعوا كل شجرة لوحدها، ولأن الفلاحين يعلمون أن الصلاح إذا بدا تتابع، أن الصلاح إذا بدا تتابع، وهذا ظاهر، لكنه ليس صلاحا لنوع آخر، لأن المعلومة أن الثمار يتقدم بعضها ويتأخر بعضها، بعضها ينزل في أول الموسم وبعضها ينزل في آخر الموسم. الرطب لا ينزل دفعة واحدة بل هو أنواع، فبدو الصلاح لنوع كالبرحي ليس بدوا لنوع آخر، بل كل نوع ينظر فيه على حدة. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
الجوائح جمع جائحة، والجائحة هي آفة سماوية، هكذا يقول الفقهاء، آفة سماوية، وسأشرحها إن شاء الله، آفة سماوية أو آدمية يصعب دفعها أو أرضية يصعب دفعها. آفة سماوية مثل لو اشتد البرد فأحرق الزرع، لو اشتد البرد فأحرق الزرع، البرد إذا اشتد يحرق بعض الزروع. أو آفة بشرية لا يمكن دفعها، كما لو جاء جيش ودهم المزرعة ما يستطيع أحد أن يدفعه. أو آفة أرضية لا يمكن دفعها كالجراد، آفة أرضية لكن لا يمكن دفعها، فهذه جائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، فإذا اشترى الإنسان من أخيه ثمرا فأصابته جائحة فإنه يجب عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يضع الجائحة عن أخيه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجوائح توضع في القليل والكثير، توضع في القليل والكثير لإطلاق النصوص، لإطلاق النصوص. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا يشترط المبتاع. متفق عليه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، والتأبير كما تعلمون هو التلقيح بحيث يشق طلع الأنثى ويوضع فيه ويذر فيه من طلع الذكر، يشق طلع النخلة الأنثى ويذر فيه من طلع ذكر النخل. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها، يعني ليست للمشتري، إلا أن يشترط المبتاع. ما معنى يشترط المبتاع؟ يقول أشتري منك هذا النخل لكن الثمر لي، أنت أبرته نعم وبرته نعم ولكن الثمر لي، إن قبلت اشتريت وإن ما قبلت الله يربح. قال قبلت، هنا يكون للمشتري لأنه قد اشترطه. ومنطوق هذا الحديث أن الثمرة بعد التأبير تكون للبائع إلا إذا اشترطها المشتري، ومفهومه أن الثمرة قبل التأبير تكون للمشتري إلا إذا اشترطها البائع، على العكس تنعكس. هذا يسمى المفهوم، وهو دلالة. إذن هل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها مع الأصل؟ الجواب نعم، يجوز أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها مع الأصل، لم تباع هي لكن بيع أصلها وهي موجودة لكنها لم تصلح، فإنه يجوز بنص هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر. والمعلوم أن التأبير لا يعني بدو الصلاح وإنما هو تلقيح، فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، أي يشترط المشتري. وكما قلنا مفهوم هذا أنه إذا باعها بعد التأبير فهي للمشتري، وهذه يا إخوة قاعدة عند أهل العلم، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. الشيء إذا كان تابعا لغيره يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل المقصود. وأضرب لكم أمثلة توضح هذه القاعدة. إنسان قال: والله لا أشتري صوفا اليوم، والله لا أشتري صوفا اليوم. فجاءه ضيف فذهب فاشترى خروفا، والمعلوم أن الخروف عليه صوف، لكنه لم يشتري الصوف أصلا وإنما اشتراه تبعا، فلا يحنث، فلا يحنث. المرأة إذا صلت الجمعة مع الرجال صحت صلاتها لأنها تابعة للرجال، لكن لو صلت النساء الجمعة بدون رجال ما تصح صلاتهن، لأن الجمعة لم تشرع لهن مستقلات. لو أن الإنسان ذبح شاة فخرج من بطنها جنين مكتمل الخلقة ميتا، ذكاها فخرج جنين مكتمل الخلقة ميتا، فإنه يجوز أكله تبعا لأمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. لكن لو فرضنا أنه ذبح شاة فخرج من بطنها جنين حي ثم بعد ساعة ساعتين مات، فإنه لا يجوز أكله لأنه أصبح مستقلا، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ففي مسألتنا الثمار الآن تابعة للشجر ليست مستقلة، والمبيع هو الشجر ودخلت الثمار تبعا، فيغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، فيجوز بيع الثمار تبعا للشجر قبل بدو صلاحها. وهذه قاعدة عامة عند الفقهاء، فلعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. ناخذ أسئلة ولا تعبت؟ على كل حال كما يقال العلم ثقيل، ولولا ثقل العلم لطلبه كل أحد، لولا ثقل العلم لطلبه كل أحد، لا سيما فقه البيوع، فإن فقه البيوع قليل السماع، قل أن تسمع من يحدثك عن فقه البيوع، ولكنه كثير النفع. والناس اليوم يدخلون في التجارات ويبيعون ويشترون ويقعون في أخطاء لجهلهم. أنا ألقيت درسا في الإمارات عن قواعد المعاملات المعاصرة، فجاءني رجل قال: والله يا شيخ أنا رجل أنعم الله علي بالملايين وأموالي في البنوك، والله إن كثيرا مما تقول أنا فيه وأعمل وأنا لا أعلم أنه حرام. وما شاء الله حضر الدورة 3-4 أيام ما غاب، وقال والله يا شيخ إننا نجهل كل هذا. فطلاب العلم بحاجة أن يفهموا فقه البيوع حتى يفهم الناس، والناس بحاجة لهذا الباب، والعلم يحتاج إلى صبر. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يصبرنا وأن يكتب لنا الأجر، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على نبينا وسلم.